قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والنهاية أشرفت شمس الهداية أشرفت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع سفينة التوحيد. التوحيد الغاية من خلق الخليقة، سفينة التوحيد إخلاص وتجرد وتعلق من القلب لله سبحانه وتعالى، تلكم سفينة النجاة بإذن الله عز وجل، الاستسلام لله، الخلوص من الشرك، الإنابة والتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى، ألا يعتقد أن مع الله من يدبر ومن يؤثر في هذا الكون، الرزق والقدر والإحياء والإماتة والشفاء والعافية كله بيد الله سبحانه وتعالى، فليس بيد أحد من الخلق شيء من ذلك. أن نتعلق بالله في عبادتنا، فلا نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نذبح وننحر إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نطوف إلا ببيت الله، لا نتوكل ونتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، أن نجعل غاية الخوف من الله سبحانه وتعالى وغاية الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى، ذلكم هو تحقيق توحيد الألوهية الذي لأجله قامت الرسالة وأنزلت الكتب وشرعت الشريعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فإن غالب الخلائق لا تنكر وجود الله، لكن القضية والمسألة الكبرى هل يعبدون الله وحده أم يعبدون الله ويعبدون مع الله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم جعل طرفا وحقبة من دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة كلها بتكريس التوحيد وغرس التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، في أقوام ظلوا زمنا يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر، وهذه الآلهة التي تعلقوا بها سنين طويلة شاعت وذاعت في مجالسهم وحول الكعبة وعلى إبلهم وفي رقاب أباعرهم وفي منتدياتهم وأسواقهم، فكان لابد أن يقطع التعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون القلب متعلقا بالله، فلا يعتقد التدبير والتصريف إلا لله في كل شيء، ولا يعتقد العبادة والعبودية والخضوع إلا لله في كل صور العبادة. وفي المقابل فإن الشرك وهو نقيض التوحيد، فالأمر بالتوحيد هو أول أمر، والنهي عن الشرك هو أول نهي في القرآن. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشرك. وبالمناسبة يا إخواني، نحن حينما نتكلم عن الشرك فإننا لا نريد أن ننصب أنفسنا حكاما على الناس، نقول فلان مشرك، فلان مشرك كبير، فلان مشرك صغير، فلان هذا في شرك أصغر، فلان في شرك أكبر. نحن لا نتعلم هذه المسائل من أجل أن نطلق الأحكام على الناس، نحن نتعلم هذه المسائل حتى لا نقع نحن في الشرك في صغيره وكبيره وقليله وكثيره. البعض يظن أنه يتعلم التوحيد من أجل أن ينصب نفسه محكمة وقاضيا لكي يصدر الأحكام على الناس ويقول هذا كافر، هذا مشرك، هذا مرتد، هذا زنديق، هذا. نحن لم يطلب منا ذلك، وهناك من إليهم الأمر ويرد إليهم العلم في هذه المسألة من الراسخين في العلم، ممن يعلمون حينما يقتضي الأمر الحكم على أحد لمعاملة أو لأمر أو قول أو فعل أحدثه، واقتضى الأمر ما يترتب على الحكم عليه، فإن الذي يحكم عليه من تولى ذلك وأسند إليه الأمر وعنده العلم ويعرف شرائط الحكم بهذا، فإنه لا يحكم على أحد إن فعل فعلا كفريا أنه كافر ما لم يتيقن أن هذا الفاعل يكون عالم، قد يكون فعل ذلك جاهل، ما لم يتيقن أنه مختارا لهذا الشيء قد يكون فعله مكرها عليه مهددا عليه، ما لم يعلم أن ذلك الفاعل فعله قاصدا الشرك ذاته ولم يكن متأولا شيئا من مصالحه الدنيوية أو غير ذلك، كما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه ومن شهد بدرا، فلما بعث بكتاب أو رسالة مع امرأة حقيقة فعلته هذه أنها في ظاهرها أنها مظاهرة للكافرين على المؤمنين ودعوة للكفار أن يأخذوا حذرهم ويستعدوا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه وصحابته، فلما جاء الوحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين إلى هذه الضعينة، إلى هذه المرأة التي حملت الرسالة إلى قريش فأدركاها في روضة خاخ وأمسك بها وقالوا أخرجي هذا الكتاب الذي معك من حاطب إلى قريش. قالت والله ما معي كتاب. قالوا لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب، سنجرد ملابسك ونطلع الرسالة اللي معك. فأخرجته من قرن شعرها فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالرسالة، فإذا فيها رسالة من حاطب إلى قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم يصبحكم أو يمسيكم فخذوا حذركم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا مع أن هذا الفعل في ظاهره كفر، لكن ما قال يا سلم لقد كفر حاطب، قال تعال نستفسر منك يا حاطب، تعال نسألك نشوف ما هو اعتقادك في هذا الأمر الذي فعلته. قال ما حملك على هذا أول سؤال؟ فقال يا رسول الله علمت أنك تصبح قريشا وكل له عندهم يد يحمي بها ماله وأهله وليس لي مثل ذلك، فأردت أن أجعل من هذا الكتاب يدا لي أحمي بها مالي وأهلي إذا يعني دخلتم مكة. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما أراه إلا قد نافق، دعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله إن حاطبا شهد بدرا، ولو كان حاطب يا أخواني لو كان حاطب كفر بهذا الفعل لا قال صلى الله عليه وسلم خلاص بدر شهود بدر حضورك معركة بدر ما عاد ينفعك، لأن الكفر الحقيقي يحبط العمل ولا عاد في فائدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو كان حاطب بهذا الفعل قد كفر كفرا ناقلا مخرجا عن الملة لحبط عمله ولم يحتج له بجهاده في بدر. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن حاطبا شهد بدرا، فلما اعتد له بما شهده من الغزوة في بدر معنى ذلك أن ما فعله وإن كان في ظاهره كفر إلا أن الحكم لن ينطبق على الفاعل ذاته وعلى الشخص نفسه، لأن شرطا من شروط الحكم بالكفر تخلف في شخصيته. كان حاطب يعلم ذلك ولا يجهل، وكان مختارا غير مكره، ولكن لم يكن قاصدا، وهو الشرط الثالث الذي تخلف، بل كان متأولا ومن ثم. فلم يحكم نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أرحم الخلق بالخلق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يحكم صلى الله عليه وسلم بكفر حاطب، ونزل قول عز وجل مناديا حاطب وغيره بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أحبتي في الله، حينما نتكلم عن الكفر وعن الشرك ليس من أجل أن ننصب أنفسنا في محاكم للحكم على الناس كما يفعله البعض، فتجد البعض عافانا الله وإياكم يجلس ويمسك معه ورقة وقلم، تعالوا نصنف هذا فلان الكافر، فلان المرتد، فلان الفلاني، فلان الفلاني. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان فيما يرويه ولده عبد الله عنه يقول كان أبي يقول إن الله لن يسألك لماذا لم تشتم فرعون، مع أن فرعون يعني ما بعد كفره كفر، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. قال إن الله لن يسألك لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله يحاسبك على كل عرض زللت به. فربما تحمست واندفعت وحكمت بكفر وشرك شخص من الأشخاص وهو قد يعذر بجهل أو عنده علة أو كان مكران أو إلى غير ذلك، فنحن لم نبعث قضاة على الناس، وإنما نحن دعاة إلى التوحيد ونتعلم التوحيد ونحقق التوحيد، وإذا عرفنا الشرك ليس لنحكم على الناس وإنما لنحمي أنفسنا منه. لكن من حكم الله ورسوله بكفره فهو كافر. يعني البعض يقول أيضا ما لا داعي نقول والله يا أخي مثلا في الكفار كفار، لا يا أخي خلوهم أخواننا في الإنسانية. طيب ماذا نفعل بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ الآيات التي فيها التصريح، الأحاديث التي فيها التصريح الواضح الجلي. لكن نقول من حكم الله ورسوله بكفره في حكم أو في شيء معين بحكم الله ورسوله فما عندنا شك في ذلك. أما إذا أريد منا أن نطلق حكما على أحد فلنعلم أن عوام الناس ليسوا معنيين بإطلاق الأحكام بالكفر والشرك على أحد. الذي يحكم بكفر أحد هو العالم الراسخ المتمكن، والذي يفعل ويقضي ويحكم بما يترتب على هذا الكفر هو من كلفه ولي الأمر بذلك. فحتى لا يظن الناس أنهم معنيون بأنفسهم، فكل ما اجتمع مجموعة في مكان قالوا خلاص نحن نحكم بفلان ونحاكمه غيابيا أو نحضر له محكمة ونقضي بقتله ونفعل به، لا، نتعلم أحكام التوحيد وخطر الشرك وأنواعه وأقسامه حتى لا نقع نحن فيه، وليس من أجل أن ننصب أنفسنا حكاما على الناس. في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف أعظم ذنب أن تشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث أي الذنب عند الله أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الله خلقك تقول يا ربي يا من خلقتني ترى فيه واحد معك ند مثل لك يعلم كما تعلم وهو الساحر والكاهن، أنت تعلم الغيب يا ربي والكاهن يعلم الغيب وأنا أروح للكاهن وأسأله عن المغيبات، أنت يا ربي تقرب وتباعد وأنا هناك مثلك الساحر يا ربي، أنت تؤثر وتقرب وتباعد القلوب وتصرف في القلوب، كذلك الساحر أنا أذهب إليه ليقلب هذا القلب الذي نفر مني فلا يحبني أجعله يحبني، وهذه المرأة التي لا تعشقني أجعلها تعشقني، وذلك الشخص الذي أبعد عني أجعله يدنو مني إلى غير ذلك. فهذا اعتقاد منك أن تجعل لله ندا ولو في قليل ولو في كثير. البعض يظن أن الشرك إذا أن تجعل يعني أحد مع الله بنفس درجة الله في كل شيء، لا، يكفي أن تجعل مع الله ندا ولو في ذرة مما هو مستحق لله عز وجل وحده. يعني مثلا تأتي الإنسان يقول له والله أخي الذبح، يقول الذبح لله عز وجل، طيب وإذا طلب منك الساحر تذبح حمامة بيضاء عند غروب الشمس؟ يقول حمامة صغيرة نذبحها لا بأس. لا، ما دام الذبح عبادة فصلي لربك وانحر، لا يذبح إلا لله عز وجل. فيستوي أن تذبح الفيل والزرافة والجمل أو تذبح العصفور والحمامة، كله ذبح، والشرك قليله وكثيره وصغيره وكبيره في هذا الباب في أمور الشرك الأكبر سواء، يعني الصغير من الذبح والكبير في الذبح كله سواء، شرك أكبر والعياذ بالله مخرج من الملة ما لم يكون الفاعل جاهلا فيعذر ويعلم، وخاصة من عاش في بلد نائن عن ضواع عن حواضر الإسلام وليس عنده من وسائل العلم وإقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الشرك فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. تدعو من دون الله، اللهم اغفر لي يا حسين اغفر لي، اللهم ارحمني يا إمام ارحمني، اللهم اشفني يا نبي الله اشفني، دعوت الله ودعوت خلق الله، كيف تجعل مع الله أحد؟ تجعل مع الله ندا، تدعو كما تدعو الله، وتطوف بقبره كما تطوف ببيت الله، وتذبح له كما تذبح لله عز وجل، هذا هو يعني الأنداد لله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله ندا في العبادة دعاه أو سأله من دون الله واستغاث به سواء كان المستغاث به نبيا، يعني يقول بعض يا أخي أنا ما استغثت بالقبور هذه، أنا استغثت برسول الله، أنا دعوت رسول الله، أنا دعوت رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فحقق ما أمر به النبي وحذر منه وهو الشرك بالله. ألم يكن صلى الله عليه وسلم يكشف خميصة عن وجهه وقد نزلت به سكرات الموت ويقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني إذا كان يحذر أن, 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 أن يكون القبر مكان العبادة فما بالك أن تكون العبادة للقبر ذاته أو للنبي صلى الله عليه وسلم ذاته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وكما قال ابن تيمية هذا حديث الموجبتين، موجبة الجنة وموجبة النار، التوحيد موجب للجنة والشرك موجب للنار. إن محاسبة الأنفس ومراعاة أدق المعاني في أمور العبادة وصرفها لله سبحانه وتعالى ولا نستثني شيئا من ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول يا أخي شوف هؤلاء الأجلاف يا أخي يستكثرون على رسول الله هذا ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك. لا يا حبيبي، نحن نقول إن رسول الله هو الذي نهانا عن هذا الشرك، نقول يا حبيبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من أن نعبده، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نذبح له، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نستغيث به، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن طاعة وامتثال لرسول الله لم نصرف شيئا مما يجب لله، لم نصرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما يظنه البعض أن هذا جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عين الامتثال. والذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ولو نهيت فإننا نحبك يا رسول الله، ومن أجل محبتك سنستغيث بك من دون الله، ونقول يا رسول الله أدركنا، يا رسول الله الحقنا، يا رسول الله انصرنا، أغثنا، اشفنا، أعطنا، اكفنا، فما بالك بمن يقول لمن هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة، وإن كان له من المقام العظيم كالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والإمام الحسن والحسين، والإمام زين العابدين، وجعفر الصادق، والباقر، وموسى الجواد، وعلي بن موسى الرضا، والحسن العسكري. ما بالك بمن يستغيث بهذه القبور ويصيح يا علي يا حسين يا حسين، تدعو من دون الله. أن لو كانت الاستغاثة جائزة لقال علي رضي الله عنه يا رسول الله الحقنا، لو كانت الاستغاثة جائزة لقال حسين يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني، أنا في كربلاء وقد أحاطوني ومنعوني مني الماء، منعوني مني الماء، مات شهيدا رضي الله عنه، ولعنة الله على من قتل الحسين. إذن أحبتي في الله، يجب أن نعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته وعدم أن نشرك به مع الله شيئا. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن لا نصرف لرسول الله شيئا من أمور العبادة الواجب صرفها لله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخشية من أمر الشرك كان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ليه؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. البعض يظن يقول يا أخي من يمكن يقع في الشرك في آخر الزمان؟ لا، لو نتأمل التاريخ وكيف وقعت البشرية، كان أول ذلك يعني أشخاص لهم أعمال صالحة مثل اللات الذي يلت الماء بالطحين ويطعم الحجيج أو غير ذلك، وكان رجلا صالحا، ثم يعني تنسخ العلم وعظم الرجل وجعل له مكانا، ثم جعل له صنما ثم عبد. الآن يا أخواني نحن رأينا بأم عيوننا من صنع تمثالا للحسين بن علي، جعل هناك يعني شبه يعني مجسم لشخصية الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه. والله لا يرضى الحسين زين العابدين عليه السلام، لا يرضى بذلك، ولا صحابة رسول الله ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين نأتي بأشياء نخترعها ونروجها على العامة؟ ذلك لا يجوز أبدا. يقول إبراهيم التيمي بعد أن قرأ قول الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وإبراهيم إمام الموحدين. وحذر الله عز وجل من أمر الشرك وبين أنه محبط للعمل، فقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعاذ الله وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا، بل هو إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، بل لأجل الدعوة إلى التوحيد لقي ما لقي من التكذيب والأذى، وضعوا سل الجزور في طريقه وعلى ظهره والشوك في طريقه، وقالوا ساحر كاهن كذاب وأساطير الأولين افتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ومع ذلك لقي ما لقي من أجل أنه قال للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من أجل أنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا لا شيء عجاب، هذا مش ممكن، مش معقول إطلاقا. ولذا في الحديث عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال أنس يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إذن صدق الالتجاء إلى الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل صرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، يكون هو التوحيد، لأن الشرك ضده هو الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أعطى نبيه ثلاثا ومنها وغفر لأمتي لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، يعني غفر الكبائر يعني غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواه الإمام مسلم، أن الله عز وجل حتى مرتكب الكبيرة يغفر له ذنبه إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل ما دام سالما من هذا الشرك. إذن فالشرك أعظم الذنب، ولا كفارة له إلا بالتوبة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أحبتي في الله، نعلم من هذا الأمر وخلاصته أن الشرك قسمان، قسم أكبر وقسم أصغر، وبينهما فرق في الحكم وفي الحد. فالشرك الأكبر أن تجعل لله ندا في كل ما لله أو في بعض ما لله أو في شيء ولو يسير مما هو لله عز وجل، ذبحا أو دعاء أو استغاثة وتعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. فنقول إن من تعلق بغير الله وذبح لغير الله وتوكل على غير الله وعبد غير الله وصرف شيئا مما لله عز وجل لغير الله، فإنه قد وقع في هذا الشرك وقد حبط عمله، لا يحبطن عملك، وقد خرج من الملة والعياذ بالله. ولا يغفر له إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وليعلم أن من مات على ذلك فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما سمي في النصوص شركا لكنه لم يصل إلى حد الشرك، مثل يعني الخلل في الألفاظ، فكذلك لا بد من التوبة من هذا. لكن الشرك الأصغر مثل ما تقول يعني ما شاء الله وشئت، يعني جعلت الله عز وجل بمنزلتي فلان، طبعا هذا من الخلل في اللفظ. أما إذا اعتقد أن هذا مع الله يدبر، يعتقد أن الله يدبر ويدبر، هذا الشرك الأكبر. لكن إذا زل في اللي إذا, 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 إذا تهاون باللفظ واستمرأه، ويعذر الإنسان بالجهل حتى يعلم، فيقول ما شاء الله وشئت، ولا يقسم بالله ويقسم بك أو يقسم بشرفك أو بتربة أبيك وغير ذلك، فنقول هذا شرك أصغر يحبط العمل الذي قارنه، ولكن هذا الشرك لا ينقل من الملة ولا يوجب التخليد في النار. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكل من زل، ومن زل بالشرك في مثل هذا اللفظ فليقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا فيه شرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم، علينا أن ننتبه في الألفاظ وفي مسائل الإطراء والغلو. البعض يقول أنا من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فيه ما قلت. نقول حبك لرسول الله يلزم منه أن تطيع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإنه جاء أقوام قالوا أنت سيدنا وأنت ابن سيدي أنت خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقوى الله، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليها. ولما قالوا أنت السيد، قال السيد الله تبارك وتعالى. قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. كل ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإذا بالغ أحد في المديح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يمدح، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أجي أقول في رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رسول الله، لا، هذا الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء ويصرفها عن من يشاء ويقدر فيها ما يشاء. علم اللوح والقلم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه وما علمه. ونقول المديح الجميل والخالي من الغلو مرحبا به، وهل أحد يعني أحق أن يمدح بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسالة إلى الشعراء، انظر في قصائدك